أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
المقصود بالفقه ما هو أوسع من العلم، ما هو أوسع من الحفظ، فإن مجرد حفظ النصوص لا يعني بالضرورة الفقه فيها.
الفقه
القدرة على الاستنباط من النصوص وعلى توظيف النصوص في استخراج الحلول لمشكلات الحياة المتجددة.
الأولوية
تجد أيضا عند الفقهاء والعلماء والأصوليين التعبير بهذا أولى من هذا، وأن هذا هو الأولى أو هو الأحسن أو الأفضل.
الأولوية
إن كلمة الأولى معناه الأحق بالولاية، الأحق بالتقديم، الأحق بالرعاية.
فقه الأولوية
بهذا التركيب ليس معروفا في كتب المتقدمين، فمهما قلبت من كتب الفقه أو كتب الأصول أو التربية أو السلوك فإنك لا تكاد تجد ذكرا لهذا الاسم بتركيبه.
فقه الأولوية
هو العلم بتفاضل الأعمال ومعرفة أحقها بالتقديم وأحقها بالترجيح.
فقه الأولوية
إدراك مراتب الأمر والطلب الشرعي وما يستحق من هذه المطالب الشرعية أن يقدم ابتداء.
عفوا يا شيخ، إلى من تتحدث في هذا الموضوع وإلى أي فئة؟ هل للشباب بالجامعة أم للكبار أم للمتعلمين أم طلبة العلم؟
موضوع الأولويات يعني كل فرد، لا يخص فئة من الناس وإنما يهم الجميع.
الطفل
في بيته يحتاج إلى نوع من فقه الأولويات ليعرف مثلا أنه غدا عنده اختبار وبالتالي عليه اليوم أن يبطل اللعب ويقبل على الدراسة.
الفتاة
تحتاج هذا العلم في مراحل حياتها، ومن ذلك لما تفكر في القبول بشريك حياتها.
الشاب
يحتاج إليه وهو يتخرج من المدرسة ويهم بالانتقال إلى مرحلة جديدة، فيحتاج إلى أن يدرس التخصصات التي هو مقبل عليها وأيها أولى.
الأب
يحتاج إلى هذه الأولويات في تربية أولاده، في رعايتهم، حتى في اختيار الاسم.
الأمة كلها
تحديد أولويات الأمة كلها بكل دولها وشعوبها مثلا، أو إذا نظرنا إليه على مستوى دولة من الدول أو شعب من الشعوب، إن هذا العلم سيكون علما شديد الخطورة.
لماذا؟
لأنه يدخل في باب السياسة الشرعية التي يكون الإقدام فيها أو الإحجام أو الحرب أو السلم أو الأخذ أو العطاء أو المنع له ما بعده.
فقه الأولويات
إذا تعلق بقضايا الأمة لا ينبغي أن يستقل به إلا أهل العلم والمعرفة والخبرة والبصيرة والرأي والتجربة.
الأولويات
تعين الإنسان على أن يتأكد فعلا من الطريق الذي يريد أن يصل به إلى هدفه، يحدد الهدف بدقة ويصل إليه من خلال أقرب الطرق الممكنة بعيدا عن التعرجات والتأخر.
صدى التقوى بالرياض تقدم
فقه الأولويات.
فقه الأولويات محاضرة لفضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ممثلة في عمادة شؤون الطلاب هذا المسعى الحميد وهذا الجهد الطيب المتواصل الذي ينتظم هذه المحاضرة بعنوان فقه الأولويات، وشكر الله مسعاكم في حضوركم وإنجاحكم لهذا اللقاء. عندي مجموعة من الفقرات الكثيرة والمتفرقة في هذا الموضوع أحببت أن أشارككم في التفكير حولها ومطارحة الأفكار والآراء بشأنها. أولا، فقه الأولويات بهذا التركيب ليس معروفا في كتب المتقدمين، فمهما قلبت من كتب الفقه أو كتب الأصول أو التربية أو السلوك فإنك لا تكاد تجد ذكرا لهذا الاسم بتركيبه، ولكنك تجد بالتأكيد كلمة الفقه التي هي كلمة أصيلة في القرآن والسنة شديدة الاشتهار على ألسنة العلماء، كما في قول الله عز وجل: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والمقصود بالفقه ما هو أوسع من العلم، ما هو أوسع من الحفظ، فإن مجرد حفظ النصوص لا يعني بالضرورة الفقه فيها، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ولذلك نجد مثلا في الصحابة من تميزوا بالحفظ كأبي هريرة، لكن هناك من تميزوا بالفقه كابن عباس ومعاذ ابن جبل، وربما محفوظات أبي هريرة أكثر بكثير مما يحفظون، لكن ما نقل عنهم من الآراء والأقوال والاجتهادات الفقهية أكثر مما نقل عنه رضي الله عنه، وفي كل خير. إذن الفقه معناه القدرة على الاستنباط من النصوص وعلى توظيف النصوص في استخراج الحلول لمشكلات الحياة المتجددة. أما مسألة الأولويات فأنت تجد أيضا عند الفقهاء والعلماء والأصوليين التعبير بهذا أولى من هذا، وأن هذا هو الأولى أو هو الأحسن أو الأفضل، وهذا كثيرا ما يرد في كتبهم ومصنفاتهم. إن كلمة الأولى معناه الأحق بالولاية، الأحق بالتقديم، الأحق بالرعاية، وهذه كما هو معروف صيغة تفضيل تدل على اشتراك الطرفين في الأفضلية، ولكن أحدهما يتفوق على الآخر فيها. ومن هنا نستطيع أن نستخرج درسا مهما، وهو أن كلمة فقه الأولويات لا تعني إلغاء بعض الاعتبارات الشرعية أو المصلحية أو الدنيوية لحجة أن غيرها أولى منها كما قد يستخدمه الكثير من الناس أحيانا، بل هي تعني أن هذا الأمر الهام والمهم وما دونه كلها تشترك في أصل الأولوية والأهمية، لكن يتفاضل بعضها على بعض. فأنت مثلا لو نظرت إلى الأعمال الصالحة لوجدت أن الصلاة فيها أركان وواجبات وسنن ومستحبات، وكل هذه الأشياء مأمور بفعلها إما على سبيل الحتم والإيجاب أو على سبيل الاستحباب أو أن تكون من فعل النبي صلى الله عليه وسلم المأثور عنه. وهكذا لو نظرت مثلا إلى ما يسمى بشعب الإيمان وهي معروفة وصنف فيها العلماء كالبيهقي وغيره، فإن هذه الشعب أعلاها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان، فأعلى شعب الإيمان المتعلق بالتوحيد والإيمان بالله عز وجل، فإن هذا الباب هو أعظم الأبواب وأعلاها وأولاها بالرعاية والاهتمام. وأدنى هذا الباب هو ما يتعلق بموضوع إماطة الأذى عن الطريق وما كان من جنسه، وكونه أدنى لا يعني أنه ليس مطلوبا، فإنه يظل من خصال الإيمان التي ينبغي على الإنسان أن يرعاها وأن يعمل بها. وهكذا لو نظرنا إلى أمور الحياة الدنيا، فإن عند الإنسان في حياة الدنيا مثلا في بيته أو دراسته أو عمله هناك أمور ضرورية لا بد من فعلها، وهناك أمور لها حاجة ولكن يمكن الاستغناء عنها في حالات خاصة، وهناك أمور قد تكون من باب التجميل والتكميل والتحسين وليس لها ضرورة ولا لزوم. إذن هذا درس ينبغي أن نرعاه في موضوع فقه الأولويات، أن الأولويات تعني أن الأشياء المطروحة كلها مطلوبة على سبيل التحقق، ولكن بعضها أولى من بعض. ولا أجدني بحاجة ماسة إلى الدخول في متاهات التعريف الأكاديمي لمسألة فقه الأولويات، خصوصا أن ليس هناك تعريف دقيق كما ذكرت، وقد قرأت معظم ما كتب في هذا الباب وهي بضعة كتب وعشرات المقالات في مجلات أو في مواقع إلكترونية أو ما أشبه ذلك أو بعض الأشرطة التي حاولت أن أستمع إليها، فوجدت أن الأمر معرف بشكل واضح ولا يحتاج إلى تعريف أكاديمي دقيق ربما يأخذ من وقتنا الكثير، فإن المقصود بفقه الأولويات هو العلم بتفاضل الأعمال ومعرفة أحقها بالتقديم وأحقها بالترجيح، أو هو إدراك مراتب الأمر والطلب الشرعي وما يستحق من هذه المطالب الشرعية أن يقدم ابتداء أو أن يقدم عند التزاحم أو أن يقدم في حال معينة. فمن الأشياء ما يستحق أن يقدم ابتداء، كأن نقول مثلا إن أمر التوحيد والإيمان بالله تبارك وتعالى والشهادتين هي من الأمور المطلوبة ابتداء وفي كل حال، فهي أولى الأشياء مطلقا بالعناية والرعاية، وأول ما يدعى إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ لما بعثه إلى اليمن وهو في الصحيحين: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أولا ما تدعوهم إليه. وهنا أشار بكلمة أول دليل على أولوية هذا الركن العظيم وهو الإيمان، لأن الإيمان شرط للأعمال كلها، للأعمال الصالحة، فلا يكون العمل صالحا إلا إذا سبقه الإيمان بالله عز وجل. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهذا أولى وأحق بالرعاية والتقديم مطلقا. وأحيانا يكون الفعل أولى بالتقديم عند التزاحم، يعني إذا ضاق الوقت أو ضاقت الفرصة أو ضاق الجهد بحيث لم يعد بمقدور الإنسان أن يجمع بين هذين الأمرين لضيق الوقت مثلا، أو ضيق المال إذا كانت العبادة مالية، أو لضيق القدرة والكفاءة الشخصية، فهنا يقدم أولاهما وأحقهما، كتقديم الفريضة مثلا إذا ضاق وقتها على النافلة التي تفعل قبلها. وقد يقدم الإنسان شيئا ليس على سبيل التزاحم ولكن لاعتبارات خاصة تتعلق بهذا الأمر، مثل أن يتعلق الأمر باعتبار جنس العمل، فإننا نقول مثلا إن جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة أو الذكر، لأن الصلاة تنطوي على الذكر وزيادة، فذكر الله تعالى في أثناء الصلاة أفضل من الذكر في خارج الصلاة، فتكون الصلاة بهذا الاعتبار أفضل وأولى. وقد يكون تقديم العمل باعتبار الوقت أو باعتبار الزمان، فبعض الأعمال يكون لها زمان خاص تكون مطلوبة فيه، أو على النقيض يكون لها زمان خاص ينبغي أن لا توقع فيه. ولعل من أوضح وأسهل الأمثلة وقت النهي: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، فهذا الوقت يعني يكون ذكر الله تعالى أو التهليل أو التسبيح أو الاشتغال بأمر من الأمور الأخرى أولى وأفضل من أداء الصلاة فيه، بل يكون أداء الصلاة فيه إما محرما أو مكروها على حسب الحال. وقد يكون تقديم العمل باعتبار حال الفاعل، فيكون متلبسا بحال يطلب منه عمل ولا يطلب منه عمل آخر. مثلا: نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، هذا الحديث في الصحيح، فنقول قراءة القرآن في السجود أو الركوع منهي عنها، والله أعلم نهي تحريم إذا تلاها على سبيل القراءة بخلاف ما إذا قرأها على سبيل الدعاء. فذكر الله بالتسبيح والتهليل والدعاء يكون أفضل من قراءة القرآن، مع أن قراءة القرآن في غير هذا الوضع وفي غير هذا الحال هي خير وأفضل. وقد يكون التقديم باعتبار المكان، كما إذا كان الإنسان قريبا من البيت الحرام، البيت العتيق، الكعبة، فإن الطواف للأفق القادم إلى مكة يكون أفضل من الصلاة، وهكذا إذا كان الإنسان مثلا في عرفة فيكون الذكر، يكون الدعاء والاستغفار أفضل له من مطلق الأذكار إلى غير ذلك. وقد يكون التقديم باعتبار الاستطاعة والقدرة والإمكانية عند الإنسان، كمن يقدر على شيء لا يقدر عليه غيره وهو من الأعمال الصالحة التي يحتاج الناس إليها، فيكون هذا العمل أولى وأوجب وألزم له لقلة من يستطيع القيام به، مثل العبادات المالية للأغنياء، فهي قد تكون خيرا لهم، وقصة ذهب أصحاب البثور بالأجور معروفة، فإنهم استطاعوا أن يحصلوا على الأمرين معا، فنافسوا أهل العبادات والطاعات والقربات والأذكار وزادوا عليهم بأنهم يتصدقون بفضول أموالهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا الفن أو العلم أو الفقه الذي هو فقه الأولويات هو فرع عن مجموعة من العلوم. هو أولا فرع عن الفقه في الشريعة، فإن الفقه في الشريعة أساس لمن يستطيع أو لمن يريد أن يعرف الأولويات، لأننا نتحدث عن أولويات لها امتداد واعتبار شرعي. إذن لابد لمن يتكلم ويتحدث في فقه الأولويات أن يكون عنده إلمام شرعي، ولا يلزم أن يكون ملما بالشريعة كلها، لكن أن يكون على الأقل لديه إلمام بالباب أو المسألة التي يريد أن يتحدث فيها. ثانيا أن يكون لديه إلمام بالحال أو بالظرف، وهذا ما يعبر عنه البعض بفقه الواقع. وفقه الواقع ليس كما يظنه البعض مصطلحا جديدا أو معنى مبتكرا، وإنما هو أمر معروف عند جميع من ألفوا وصنفوا في موضوع الفتوى، كما تكلم فيه مثلا الإمام أحمد رحمه الله، وأشار إليه ابن القيم في إعلام الموقعين والقرافي وغيرهم ممن أشاروا إلى أن العالم أو الفقيه أو المفتي يجب عليه أن يكون فقيها عارفا بالمسألة والحال التي يريد أن يفتي فيها. ولعلي أضرب لذلك مثلا عابرا: لو أن الطبيب نظر إلى المريض وعرف علته من خلال السؤال والجواب، ثم صرف له الدواء الذي يعتقد أنه مناسب دون أن يقوم الطبيب مثلا بقياس الضغط وقياس السكر ومعرفة الحساسية ومعرفة هل هذا المريض يتناول أدوية أخرى وهل عنده أمراض أو آفات أخرى، ربما كان هذا العلاج الذي هو بين قوسين عبارة عن فتوى أو جواب ربما كان سببا في مضاعفة المرض، لأن هذا الطبيب نظر إلى جانب واحد فقط وهو أن هذا المريض يعاني من داء، لكنه لم ينظر إلى الملابسات الأخرى المحيطة والتي كان ينبغي أن يضعها في الاعتبار. هذا العلم أيضا هو فرع عن فقه التجربة والخبرة، لأن كثيرا مما نتكلم عنه في موضوع الأولويات هو من الأشياء التي تحتاج إلى خبرة ومعرفة. فمثلا في العصر الحاضر علم الإدارة من العلوم وثيقة الصلة بفقه الأولويات، وأنا أستغرب صراحة أن عددا من الذين كتبوا في فقه الأولويات، وقد كتب فيه كما أشرت عدد لا بأس به، أذكر منهم الأستاذ محمد الوكيلي أطروحة ماجستير عنوانها فقه الأولويات دراسة في الضوابط، أخرجها المعهد العالمي للفكر الإسلامي، وتكاد أن تكون هي الدراسة الوحيدة العلمية المتخصصة. وكذلك الدكتور يوسف القرضاوي له كتاب في هذا الباب، ومجموعة من الكتب تدور في هذا الإطار. فأقول إن معظم بل كل هذه الكتب حاولت أن تستفيد من هذا العلم فيما كتبه علماء الأصول السابقين، لكن لم يقل لواحد منها أن يزاوج بين ما كتبه علماء الفقه وعلماء الأصول وبين ما كتبه علماء الإدارة المعاصرون الذين تكلموا في موضوع الأولويات وإدارة الأولويات كما في عدد من الكتب المترجمة الشهيرة. إذن التجربة والخبرة ذات مساس كبير بموضوع فقه الأولويات. العلم الرابع، فهذا العلم هو الرابع، هو فقه الأولويات الذي تفرع عن هذه العلوم الثلاثة وهو وثيق الصلة بها، إضافة إلى أنه لابد أن يكون الذي يبحث في هذا العلم لابد أن يكون لديه قدر من الاتزان الفطري والتكوين النفسي، أو ما يسميه بعض العلماء كالجويني بفقه النفس. ويقصد به أن يكون الإنسان في أصل تكوينه وجبلته وطبيعته عنده قدر من الفقه الفطري الذي يستطيع به أن يميز الأشياء ويفرق بينها، وبذلك يستطيع أن يدرك مسائل كثيرة دون عناء ولا جهد ولا معالجة ولا استقصاء في الاستدلال. أحيانا ربما يبحث الإنسان في الأدلة الشرعية في مسألة لا تحتاج إلى كل هذا، هي داخلة في باب العفو العام، داخلة في باب البراءة مثلا. إذا أراد إنسان أن يتكلم عن فنون الإلقاء هل يحتاج إلى تأصيل شرعي لفن الإلقاء من حيث أصل جوازه واعتباره؟ أو إذا أراد الإنسان أن يتكلم عن بعض طرائق الإدارة فهل يحتاج الإنسان إلى تأصيل شرعي لهذه القضية؟ أم إننا نقول الأصل في هذه القضايا أنها قضايا من أمور الدنيا ومن أمور الخبرة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنتم أعلم بشؤون دنياكم، وإنما يكون دور الشارع هنا هو في إيقاف الإنسان عند حدود الله تعالى، فلا يتعداه مثلا إلى ارتكاب حرام أو إلى فعل معصية أو إلى أذية أحد من الناس، فهذا هو المطلوب. ومن هنا نقول إن فقه الأولويات معني باختيار الأنسب من إرشادات الشريعة لإصلاح الواقع، ولهذا يكون تحديد الأولويات العامة للأمة للمجتمع للدولة يكون هذا من مهمة أهل العلم والمعرفة والبصيرة والعقل الذين يستطيعون أن يدركوا أولا احتياجات المجتمع، لأنهم يطلون على المجتمع وينظرون إلى مجمل احتياجاته، وهم أيضا يعرفون الكفاءات والقدرات والإمكانيات الموجودة في هذا المجتمع، إضافة إلى أنهم يعرفون الفرص الموجودة فيه. إن هذا العلم فقه الأولويات إذا نظرنا إليه على مستوى الأمة، تحديد أولويات الأمة كلها بكل دولها وشعوبها مثلا، أو إذا نظرنا إليه على مستوى دولة من الدول أو شعب من الشعوب، إن هذا العلم كما تلاحظون سيكون علما شديد الخطورة، لأنه يدخل في باب السياسة الشرعية التي يكون الإقدام فيها أو الإحجام أو الحرب أو السلم أو الأخذ أو العطاء أو المنع له ما بعده، فربما تكون فرصة نادرة وسانحة، فيكون بنوع من التأخير والتفريط تضيع هذه الفرصة على الأمة ويعض الناس أصابع الندم، وربما تكون هذه المشكلة العارضة أو الفرصة الموهومة ربما تكون كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، فيكون أقدام الناس فيها فيه كثير من التهلكة وكثير من الخطورة. ولذلك يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله، يقول إن معرفة المعروف والمنكر أمر متيسر لكثير من الناس، أن يعرفوا أن هذا معروف وأن هذا منكر، وأما معرفة أعرف المعروفين وأنكر المنكرين فهذا هو الأمر الذي لا يعرفه إلا خاصة العلماء بهذا الدين. إذن الإمام ابن تيمية رحمه الله يشير إلى أن معرفة فقه الأولويات في القضايا الكبرى العامة المتعلقة بالأمة ومواقفها وحياتها وقضاياها السياسية العامة أو الاقتصادية العامة إقداما أو إحجاما أنه لا ينبغي أن يكون لأحد الناس. وهنا أود أن أشير إلى نقطة معينة، وهي أننا اليوم في ظل انفتاح إعلامي كبير، فمن خلال الحوارات في الإنترنت في المنتديات أو من خلال القنوات الفضائية أو ما ترتب على هذا وذاك من أن تكون مجالس الناس في منتدياتهم واستراحاتهم وفصولهم وجلساتهم في الغالب قد تتناول وتعالج كثيرا من القضايا المتعلقة بالأمة، فهل هذا الكلام يعني الحجر على الناس أن يتحدثوا؟ في تقديري لا، لكن لا ينبغي أن نعتبر أن هذا الحديث يعني الحقيقة والتطبيق والتنفيذ، ولكنه يعني نوعا من البوح ونوعا من الرأي الذي يقرب ويبعد ويخطئ ويصيب، ولا زال الناس في مثل هذا، ولا شك أن الأولى والأجدر والأفضل أن تتربى الأمة على منهج ناضج بعيد عن العنف وعن التشنج وعن الاحتقان في مثل هذه القضايا. ولا بأس أن نعيد مثلا ذكرته في بعض المناسبات، وهو قصة أسرى بدر لما اختلف الناس فيه وطلب النبي صلى الله عليه وسلم مشورة أصحابه، فقال أبو بكر يا رسول الله بنو العم والعشيرة، وأرى أن تستأني بهم لعل الله أن يهديهم إلى الإسلام. فلاحظ أبو بكر رضي الله عنه قضية القرابة وأنهم أبناء العم، وأن هذا ربما يكون مدعاة للرحمة بهم والشفقة عليهم ومصابرتهم وعدم معاجلتهم بالقتل، وأخذ الفدية والجزاء منهم. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه قال: والله يا رسول الله ما أرى الذي رآه أبو بكر، وإنما أرى أن تمكنني من فلان وتمكن عليا وحمزة وفلان من فيضربوا أعناقهم. يعني عمر رضي الله عنه لاحظ أيضا موضوع القرابة ورأى أنه حقيق بمزيد من العقاب لهؤلاء، نكاية بهم كل قريب يتولى قريبه بالقتل، حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا مودة ولا هوادة للذين كفروا. فالذي رآه أبو بكر مدعاة للتخفيف رآه عمر مدعاة للتشديد. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي أبي بكر وأطلق الأسرى بفداء، وانتهت القضية عند هذا الحد. لم يذكر لنا التاريخ مثلا أنه بعد هذه القضية تفرق الصحابة إلى استقطابات معينة ومجالس وأحاديث، هذا يؤيد رأي أبي بكر وهذا يؤيد رأي عمر وهذا يفيض في هذا الحديث وذاك يفيض، لأن هذا التعليل لم يكن إلا تبريرا لاجتهاد رآه الإنسان في الموقف، ولم يترتب عليه تصعيد أنه والله المجموعة الأولى مثلا قالوا والله رأي فلان يترتب عليه إخلال مثلا بقاعدة الولاء والبراء وبالتالي صعدوا هذا التعليل، أو الفئة الثانية قالوا أن هذا في نوع من التعجل ونوع من النكاية وسبق الناس عن الهداية، وإنما انتهى الأمر عند حد أن كل إنسان عبر عن رأيه بأرقى ما يمكن من الأساليب وانتهت القضية. والشيء العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأي أبي بكر، والمشهور عند الناس أن رأي عمر كان أصوب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: كاد يصيبنا في خلافك شر يا ابن الخطاب، وأنزل الله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. والذي يظهر لي أنه لا تعارض في هذا، فإن الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصوب في الموقف نفسه، لأن القضية المعروضة كانت قضية أسرى تم أسرهم وهم يحاربون ووضعت فيهم الأغلال والقيود، فتحولوا من مقاتلين إلى أسرى حرب، وانتقل حكمهم إلى حكم جديد، والحكم الجديد هنا هو ألا يقتلوا، كما في قول الله عز وجل: فإذا لقيتم الذين كفروا، يعني في ساحة المعركة، فضرب الرقاب، حتى إذا أثخنتموهم في القتل أثناء الحرب فشدوا الوثاق. هنا انتقلوا من مقاتلين إلى أسرى، ويأتي الحكم فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ولم يذكر القتل، ولهذا قال بعض الفقهاء إن الصحابة أجمعوا على أن أسير الحرب لا يقتل، وإنما الذي عاتبهم الله تبارك وتعالى عليه هو أبعد من ذلك، هو لماذا يتم أسرهم، لماذا لم تقتلوهم في ميدان المعركة، وهذا كان قتلا مشروعا مسوغا، وهو أول يوم أعز الله فيه الإسلام، فكانت النكاية بهؤلاء الكافرين المعاندين أحق وأولى. أما وقد أسروا فكان الرأي ما رآه أبو بكر واختاره النبي عليه الصلاة والسلام. إذن المقصود أن هذا العلم وهذا الفن إذا تعلق بقضايا الأمة لا ينبغي أن يستقل به إلا أهل العلم والمعرفة والخبرة والبصيرة والرأي والتجربة، ولا بأس أن يعطي الناس آراءهم ولو كانوا من أحد الناس، فقد يوجد الرأي عندما لا يلتفت إليه، وقد يوجد في الأنهار ما لا يوجد في البحار، لكن أيضا يبقى الأمر في نصابه وإطاره. أما في العصر الحاضر فقد تعقدت المشكلات كما رأيتم، وأصبح الحكم في كثير من القضايا لا يفتقر فقط إلى فقيه شرعي يعرف الأحكام والحلال والحرام، لأن القضية الواحدة لها أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وإعلامية إلى غير ذلك، ولهذا أرى أن كثيرا من هذه الأولويات ينبغي ألا يطلع بها إلا مجموعات مثل المجالس، المجامع العلمية، المجامع الفقهية التي لها استقلال، لا تكون خاضعة لإرادة سياسية ولا لسلطة معينة، وإنما لها استقلال شرعي فيما تدين الله تبارك وتعالى به من الآراء دون أي ضغوط قد تجعلها تميل إلى هذا الرأي أو ذاك. هذا أولا، أن تكون مجموعات. وإضافة إلى المجموعات فلا بد أن يكون ثمة اعتبارا للتخصصات فلا يكفي أن يكون الإنسان مثلا فقيها في جانب، لابد أن يكون هناك استماع إلى عدد من التخصصات المتعلقة بهذه القضية. هب أن القضية اقتصادية مثلا متعلقة باقتصاد البلد كله، في هذه الحالة ربما الفقيه لا يستطيع أن يدرك من أبعادها ما يدركه الاقتصادي المتخصص، أو قد تكون القضية طبية فيسمع فيها رأي طبيب، أو تكون إعلامية فيخل فيها رأي إعلامي إلى غير ذلك. وثالثا مع مجموعات ومجموعات متخصصة، أعتقد أنه لا بد أيضا مما أصبح يسمى اليوم بالتحديث، يعني تجديد ومراجعة هذه الأولويات بشكل مستمر، لأن ما كان بالأمس أولوية ربما أصبح اليوم غير أولوية. ونحن نلحظ سرعة وتيرة التغيير في العالم التي أصبحت تحسب بالثواني والدقائق بعد أن كانت تحسب بالشهور والسنوات، فهذا التسارع في وتيرة المتغيرات يؤثر ويلقي بظلاله على موضوع المتغيرات وموضوع الأولويات. الأولويات أنواع الأولويات، منها ما هو خاص بالعمل الواحد، فنقول في هذا العمل بعضه أولى من بعض، الإنفاق مثلا قد يكون الإنفاق على القريب أولى من الإنفاق على البعيد، قد نقول إن الإنفاق في مجالات الدعوة والبناء والإصلاح أولى من الإنفاق مثلا في مجالات أقل منها، وقد يقال إن الإنسان بدلا من أن يبالغ فيبني مسجدا مثلا بملايين الريالات وقد لا يبنى وقد لا يصلى في هذا المسجد، أو لا تقام فيه الدروس، أو لا تبنى فيه الشخصية الإسلامية، يكون خيرا من ذلك بناء الإنسان وإرسال الدعاة وتشييد المؤسسات التي يتم من خلالها إعداد الكوادر والكفاءات الإسلامية والعلمية، فهذا نوع من الأولويات داخل عمل واحد كالإنفاق مثل ما ذكرت. هناك نوع آخر متعلق بأولويات الفرد أو الشخص ذاته، فالكثيرون مثلا من الناس أول ما يسلكون الطريق أو يتجهون يقع عندهم حيرة وارتباك، بماذا يبدأون وأين يضعون أقدامهم؟ أمامهم طريق واسع وأمامهم طموحات متعددة في العلم، في العمل، في الدعوة، في الإصلاح، في بر الوالدين، في صلة الرحم، في الإنفاق، في البذل، في ألوان كثيرة من ألوان المجاهدات بالنفس أو بالمال أو بالبدن أو باللسان أو بغير ذلك، فيتحير الإنسان أمام هذه الأشياء أيها يبدأ به وأيها يختار. وقد يرشد إلى هذا المعنى ما في صحيح البخاري من حديث أبي جحيفة في قصة سلمان لما بات عند أبي الدرداء وقال له إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولربك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه، ولما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له النبي عليه الصلاة والسلام صدق سلمان، فهذا إشارة إلى عملية أن يعطي الإنسان كل ذي حق حقه وألا يطيح في سبيل اعتبار الأولويات بجانب من هذه الجوانب. القسم الثالث من أنواع الأولويات ما هو عام للأمة كما أشرت وذكرت قبل قليل، مما تحتاجه الأمة كلها وتتعامل به في ذات نفسها أو مع غيرها من الأمم، ومثل ذلك ما تحتاجه دولة من الدول بمفردها وخصوصها. وبكل حال فإن مثل هذه الأنواع من الأولويات تحتاج إلى معرفة مقاصد الشريعة المعروفة وعلل الأحكام، فإن من المتقرر عند أغلبية أهل العلم أن أحكام الشريعة معللة وأن المقصود فيها مصلحة الناس في دينهم ودنياهم، حتى العبادات أشار الإمام ابن القيم رحمه الله إلى ما يومي إلى أنها معللة، وهذا هو ما يقتضي ظاهر الكتاب في تعليل الصلاة مثلا تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصيام لعلكم تتقون، الزكاة تطهرهم وتزكيهم بها، الحج ليشهدوا منافع لهم، فنقول الشريعة معللة، وإن كان الظاهرية لا يرون تعليل الشريعة ولذلك أبطلوا جانب القياس. فهناك إذن ارتباط قوي لهذه الأنواع كلها بجانب مراعاة المقاصد الشرعية التي منها المقاصد الضرورية الخمسة المعروفة: المحافظة على النفس والمال والعرض والدين، ومنها ما هو دون ذلك. نقطة ثالثة تتعلق بأهمية هذا العلم. أولا أود أن أشير إلى أن هذا العلم علم شامل، يعني كل فرد. وقد وقع لي إشكال وأنا أعد هذه الكلمات، وقلت لنفسي: إلى من أتحدث؟ هل أنا أتحدث إلى شباب في الجامعة، أو إلى كبار، أو إلى متعلمين، أو طلبة علم، أو أي لون آخر من الناس، بحيث يكون تناول الأولويات متعلقا بما يعنيهم هم؟ ثم انتبهت إلى أن موضوع الأولويات يعني كل فرد، حتى الطفل الصغير في بيته يحتاج إلى نوع من فقه الأولويات ليعرف مثلا أنه غدا عنده اختبار، وبالتالي عليه اليوم أن يبطل اللعب ويقبل على الدراسة والاستعداد ومراجعة الكتب، أو أن عليه واجب يجب أن يؤديه، أو أن الظروف تقتضي أن ينام مبكرا لأن صحته معتلة. فهذا كله جانب من الأمور الطبيعية الفطرية كما ذكرنا في رعاية الأولويات. الفتاة تحتاج هذا العلم في مراحل حياتها، ومن ذلك لما تفكر في القبول بشريك حياتها ولديها ربما أكثر من خيار، فهنا تأتي قضية الأولويات. الشاب يحتاج إليه وهو يتخرج من المدرسة ويهم بالانتقال إلى مرحلة جديدة، فيحتاج إلى أن يدرس التخصصات التي هو مقبل عليها، وأيها أولى وأحق وأنسب مع مواهبه وطاقاته وتخصصاته. وهكذا الوالد يحتاج إلى هذه الأولويات في تربية أولاده، في رعايتهم، حتى في اختيار الاسم، اختيار اسم المولود مثلا. ربما قضية تبدو تافهة لكنها في الحقيقة مهمة جدا، لأن هذا الاسم يظل علما لهذا الإنسان حتى يموت. فاختيار الاسم ورعاية الأولى في ذلك هو أمر مقصود. ومن هنا يتبين لنا أن موضوع الأولويات لا يخص فئة من الناس، وإنما يهم الجميع، ولكن ما يتعلق بالأولويات الشخصية أو الذاتية هي عبارة عن ثوب يفصله الإنسان على مقاسه وقده، وإذا حصل لا قدر الله شيء من الضرر أو الخطأ فإن الإنسان نفسه هو الذي يتحمل تبعته ومغبته. لماذا نتحدث في موضوع الأولويات؟ أولا نتحدث لاتساع الميدان، فنحن ندري أن ثمة ميدانا واسعا من ميادين الحياة الزاخرة بالعمل والنشاط والحيوية والتوقد أمامنا اليوم. انظر هؤلاء الملايين من البشر الذين تراهم أمامك، وقد نظرت اليوم من مكان مرتفع إلى الشوارع فتعجبت من هذه السيارات الهائلة التي تسير في كل اتجاه، وكل أحد متحمس للطريق الذي يسير فيه ويمشي بأقصى سرعته. فهكذا الحياة، جعل ربنا تبارك وتعالى بحكمته فيها هذه القوة وهذه الروح وهذا التيار المتدفق، فهذه كلها ميادين مفتوحة أمام الإنسان في العمل، في الدراسة، في التجارة، في العلاقات، في القراءة، في الاطلاع، في المشاركة، في النشاط. فهذه الميادين ميادين واسعة جدا، يتطلب الأمر أن يختار الإنسان أحسنها وأفضلها بالنسبة له. ثانيا لكثرة الواجبات، فالإنسان أيضا أمام واجبات وإلزامات، بعضها إلزام شرعي وبعضها قد يكون التزاما أدبية عليه أن يؤديه وأن يقدمه. ثالثا ضيق الجهد ومحدوديته، فالإنسان يدري مثلا ويتأكد أن له عمرا محدودا في هذه الدنيا، مهما طال فهو قصير. عمرك مثلا 70 سنة، ماذا تتخيل أن تعمل خلال 70 سنة؟ هل تظن أنك سوف تحدث انقلابا في الكون؟ هل تظن أنك يعني سوف تأتي بعمل جبار لم يأتي به الأولون والآخرون؟ هل تظن أنه كما قال بعض المداعبين يضاحك أخاه، قال: أنت تعتقد أن الله تعالى بعثك أو اختارك في هذا الزمان لإنقاذ البشرية؟ أم إن الأمر كما يقول بعض الفلاسفة عندما، ولا مؤاخذة على هذا المثال، عندما تقوقي الدجاجة تظن أنها تلد قمرا سيارا؟ إذن ينبغي أن ندرك دائما ضعف الجهد ومحدوديته. وأقول لك بأمانة، الكثير من الناس ربما لديهم طموحات غير عادية وأشياء أقرب إلى الوهم والخيال، لكن كلما تقدم بهم الزمن بدأوا يطرحون على أنفسهم أسئلة جادة، وربما في النهاية قد يجد الواحد منهم أنه لم يصنع شيئا أبدا، بينما لو حدد هدفا واضحا وصمد إليه ربما أبدع فيه وأنتج وأعطى ثمرة كبيرة. أخيرا، من أسباب بحثنا في هذا الموضوع ضعف رصيد التجربة لدى الإنسان، فإن الإنسان ربما يبدأ أحيانا من حيث انتهى الآخرون، فإذا استطاع أن يأخذ بعض الطرائق والأساليب والوسائل في اختيار ما هو الأفضل والأولى فإن هذا سوف يختصر عليه الطريق. إن الجهل بهذا المبدأ بموضوع الأولويات ربما يجعل الدواء والعلاج سما زعافا قاتلا، لأنه أعطي في غير وقته. إن غياب الوعي كما يقول علماء الإدارة، إن غياب الوعي بما هو مهم في حقيقته التزام بشيء غير مهم، يعني نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فمن آثار غياب هذا الفقه عن حياة المسلمين اليوم مثلا الاستغراق في الجزئيات والتفاصيل والغفلة عن الكليات والأصول والقواعد العظيمة، وهذا داء لو تأملت في حياتك لوجدت أن هناك عشرات الأمثلة يمكن أن نضربها في كل اتجاه. مثلا في الجوانب الشرعية قد يستغرق الناس في جدل ومناظرات حول مسائل قد تكون في الدرجة الثانية أو الثالثة من الأهمية، ربما لا يثبت أنها سنة أصلا. وأقول بأمانة أيضا، الذي أعرفه من واقع الناس وأسئلتهم واستطلاعاتهم واسترشاداتهم وحواراتهم أن أكثر الجهد الذي يبذلونه والأسئلة التي يوجهونها هي في هذه القضايا الدقيقة الصغيرة التي جبلت النفوس على تطلبها والبحث عنها إذا لم يتم التنبيه، فتجد الناس يسألون عن أشياء دقيقة جدا ربما لم يكن هناك مدعاة للسؤال عنها كما ذكرنا، وهي في دائرة العفو الأصلي، أو أشياء أمرها يسير ولا تتطلب كل هذا الجهد، بينما لو سألت هذا الإنسان العظيم عن مسألة عظيمة لم يجبها. ولعلكم تذكرون قصة ابن عمر، ما أسألكم عن الصغيرة وأجرأكم على الكبيرة، تقتلون الحسين وتسألون عن دم البعوضة. فهذا الكلام يصدق على كثير من الناس الذين قد يتجرأ الواحد منهم على قضايا ضخمة أو لا يبالي بها، بينما يشغل نفسه بالبحث في جزئيات أو فرعيات ليس لها كبير أهمية. من آثار الغفلة أيضا الاختلاف والتشاحن والتطاحن، فربما يكون هناك عدد من المجموعات الإسلامية الداعية العاملة في الميدان ولكن اختلفت أولوياتهم بحسب الاجتهاد، فيترتب على ذلك كثير من الصراع والخلاف والانشغال بعضهم ببعض. وأعتقد أن هذا الانشغال وهذا الصراع وهذا الخلاف يؤكد على أن خارطة الأولويات عندهم غير واضحة، لأن خارطة الأولويات لو كانت واضحة لأدركوا أن من الأولويات ترك هذا الصراع وهذا الخلاف الذي لا ثمرة ولا طائلة من ورائه. من ثمار الغفلة عن فقدان البوصلة أو الخريطة التي توصل المرء إلى هدفه، وهذا فيه أحيانا ضياع كثير من الجهود وعدم الوصول إلى الأهداف، ويترتب على ذلك تكرار المحاولات دون جدوى. أعتقد أن الإنسان مثلا لما يكون في نيته أن يذهب إلى مدينة معينة مشى في طريق وهو مسرع جدا، ولكن بعدما مشى ساعة نظر في اللوحات الإرشادية فتبين له أنه مشى عكس اتجاه المدينة التي يريد. هذا الإنسان اجتهد ولكن بعكس الهدف الذي يسعى إليه. وأذكر أيضا هنا طرفة، اثنين ركبوا في مصعد في عمارة من 100 دور، ولما وصلوا إلى الدور أو لعلهم مشوا على أقدامهم يمكن المصعد كان عطلان حتى، لما وصلوا إلى النهاية ونظر أحدهم قال للآخر عندي لك خبران، أحدهما جيد والآخر سيء، أما الخبر الجيد فقد وصلنا إلى نهاية المبنى، وأما الخبر السيء فإن المكان الذي نريده ليس في هذه العمارة ولكن في العمارة المجاورة. فربما نفكر أحيانا أن الأولويات تعين الإنسان على أن يتأكد فعلا من الطريق الذي يريد أن يصل به إلى هدفه، يحدد الهدف بدقة ويصل إليه من خلال أقرب الطرق الممكنة بعيدا عن التعرجات والتأخر. تطبيقات وأدلة، ثمة تطبيقات كثيرة جدا أجدني محتاجا إلى أن أعرضها عليكم بسرعة، من القرآن والسنة في موضوع الأولويات. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يستمعون القول، القرآن نفسه، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. إذن القرآن، الشريعة، الأوامر الربانية كلها حسنة، لكن فيها ما هو أحسن أيضا، وهذا الأحسن قد يكون أحسن مطلقا، مثل أن نقول مثلا أن هذه الدرجة أحسن من غيرها، وقد تكون واجبة ومع ذلك يعبر عنها بالأحسن، وقد لا تكون أحسن مطلقا لكنها أحسن في وقت من الأوقات، كالعفو مثلا فإنه أحسن من المؤاخذة، وقد يكون هذا في حالة ما إذا كان العفو يترتب عليه ويترتب معه إصلاح، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إذن يتبعون أحسنه يعني يختارون الأفضل، وكله مما أنزل الله ومما أمر الله. والله سبحانه وتعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أول ما أنزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، وفي ذلك إيذان بأن العلم هو أولى الأولويات وألزم الضروريات، ومن هنا قال أهل العلم أول واجب على المكلف هو العلم لقوله تعالى اقرأ. وبعد ذلك نزل قوله تعالى مثلا يا أيها المدثر قم فأنذر، ومن هنا قال العلماء العلم قبل القول وقبل العمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فعاب الله تعالى عليهم على بني إسرائيل أنهم أخذوا الأدنى وتركوا الذي هو خير، وفي ذلك إيماء وإشارة إلى أن على الإنسان العاقل الحصير أن يأخذ الذي هو خير ويترك الذي هو أدنى. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام إلى آخر الآية، فإن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بيّن أنهم لا يستوون عند الله، وأن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا هم الأفضل والأعظم درجة عند الله، وهم الذين أخذوا الأولى. أيضا الآية الأخرى في سورة التوبة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخر الآية، فيها المعنى ذاته. قوله سبحانه قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، هذا في إشارة إلى مسألة اختيار الأولى، وأن الكلام الطيب والعفو أفضل من أن يتصدق الإنسان ويتبع صدقته المنة والأذى. في السنة النبوية الكثير كما في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فهنا أشار إلى محبة الله تبارك وتعالى لهذا العمل الذي هو الفريضة، ثم يأتي بعده النافلة. أي العمل أفضل؟ هذه حديث كثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرة يقول الصلاة على وقتها ومرة الإيمان بالله إلى غير ذلك من اختلاف الجوابات التي قال أهل العلم والتحقيق أن اختلاف الجواب فيها يدل على أنه ليس واحدا منها يمكن أن يقال إنه هو الأفضل مطلقا، وإنما يكون كل واحد منها أفضل باعتبار من الاعتبارات، أفضل لحال السائل أو أفضل لحاجة الناس أو لغير ذلك من الأسباب، فهو ما يسمى بواجب الوقت، ولا نقول إن واحدا منها أفضل من غيرها مطلقا إلا الإيمان بالله لأنه هو الأصل كما ذكرنا. أيضا الحديث الآخر الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون على الروايتين، بضع وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، فهو إشارة إلى تفاوت أعمال الإيمان. إذن الواجب درجات، تبدأ بالركن أركان الإسلام، ثم الواجبات، ثم أيضا المأمورات من السنن والمستحبات، وهكذا يعني الواجب المقطوع غير الواجب المظنون، والواجب العيني على أفراد الناس غير الواجب الكفائي عند جمهور العلماء، وأيضا الواجب العيني منه ما يخص الإنسان ومنه ما يعم الأمة، فالواجب العام للأمة كالجهاد في سبيل الله أهم وألزم من الواجب الخاص كبر الوالدين في حالة معينة معروفة إذا تعين الجهاد وأصبح واجبا على الأفراد والأعيان. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، هو يومي أيضا إلى أن المنهيات، وهذا مما هو الأولى تركه والابتعاد عنه، أنها درجات تبدأ بالشرك بالله سبحانه وتعالى، ثم الكبائر وأكبر الكبائر، ثم الذنوب المجمع على تحرينها، ثم اللمم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وهكذا تجد أنك أمام نصوص كثيرة في هذا الباب. أختمها بالحديث المشهور حديث معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، وفيه التدرج بالدعوة وحمل الناس على الخير، وهذا لا شك أنه من الفقه الرشيد العظيم في الدعوة إلى الله تعالى، لأن الإنسان إذا حملوا على الواجبات دفعة واحدة فإن هذا يصعب عليهم الالتزام. ولذلك ربما يكون من الحكمة التي تقتبس من هذا الحديث في إطار الدعوة إلى الله عز وجل أن علينا أن نسهل على الناس عملية الالتزام، وأن ليست عملية معقدة أو صعبة أو تقتضي أن الإنسان ينسلخ من جلده كما يقال، أو يقوم بانقلاب على حياته كلها. يعني نقدم له شيئا بسيطا سهلا في متناوله، وهذا الشيء البسيط ربما يكون بداية جيدة يتطور الأمر فيها إلى أن يصبح الإنسان من الأخيار الفضلاء. كيف نستطيع أن نحدد الأولويات؟ أولا بالتفكير والنظر، فإن الله سبحانه وتعالى رزقنا هذه العقول وتعبدنا بأن نحركها ونعملها. ويقول العلماء كما نص عليه العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام وغيره، إن الشريعة جاءت بالمصالح كلها ودفع المفاسد كلها، يعني مدار الشرع على تحصيل المصلحة ودفع المفسدة، وهذا باتفاق العلماء، نص عليه من كتبوا في الأصول كالشاطبي والغزالي وابن تيمية وابن القيم وابن عبد السلام وغيرهم. الشريعة جاءت بتحصيل المصالح. طيب كيف يمكن معرفة المصالح وكيف يمكن معرفة المفاسد؟ العز بن عبد السلام أشار، وهذه إشارة صحيحة وجيدة، إلى أن المصالح والمفاسد تعرف بالعقل، تدرك بالعقل. يعني كثير من المصالح الدنيوية، هل هذا العمل مصلحة أو مفسدة؟ هذا ينظر فيه الإنسان فيدرك أنه فيه خير ومصلحة أو أن فيه مفسدة، والكلام فيما لم يرد فيه نص شرعي بتحريم أو بإيجاب. إذن موضوع إعمال الفكر والعقل في معرفة المصالح والمفاسد وخير الخيرين وشر الشرين هو من أعظم الفقه ومن أوسع العلم، وهو يحتاج إلى الخبرة والتدريب. الكثير منا تسيطر عليهم الأعمال، يعني تدربنا على أن نعمل لكن لم نتدرب على أن نفكر. قلت لبعض الأخوة نحن أحيانا نعمل ثم نفكر، قال هذا جيد، المشكلة إذا كنا نعمل ولا نفكر حتى بعد العمل، بمعنى أنه ربما نعمل ويكون العمل غير نافع ولا مجدي، ونظل نكرر هذا العمل مرة بعد أخرى، وربما نوهم أنفسنا بأن في هذا العمل ثمرة لكنها لم تظهر لنا ولم تتبين لنا، أو أنها تظهر في المستقبل، هذا إحالة على مجهول. بينما نحن تعبدنا بالمصالح، مصالح دنيوية مادية ملموسة ترى بالعين أو تسمع بالأذن أو تقرأ، وعبارة عن إحصائيات وأرقام وحقائق. هب أنك قمت بمشروع دعوة في بلد من البلدان، وبعد 5 سنوات جاءتك الإحصائية والتقارير أنه لم يسلم في هذا البلد ولا فرد واحد. هنا قد يقول الإنسان ينظر في نوعية الدعاة، فإذا كانوا أكثر يمكن أن ينتقل إلى بلد آخر قد لا يكون هذا البلد بيئة مناسبة للدعوة، وربما يسلم في عام واحد أعداد كبيرة في بلد آخر. إذن فكرة أن يدرس الإنسان ويفكر في نتائج العمل الذي قام به وآثاره وإيجابياته وسلبياته، فهذا أمر مطلوب. وليس صحيحا ما نردده أحيانا أنه والله علينا العمل وليس علينا أن نبحث عن النتائج، لا هذا ليس صحيحا، نحن لم نتعبد بالنتائج صحيح، لكننا تعبدنا بالبحث عن المصالح، فإذا لم نجد في العمل نتائج نعيد النظر فيه، فإن كان عملا شرعيا ليس لنا في الخيار فالحمد لله، وهذا مقتضى الإيمان أن نستمر فيه مهما كان الأمر. مثال، واحد يقول اليوم والله أنا أصلي دائما وأصوم لكنني لا أشعر بلذة العبادة، هل يقال له أترك هذا العمل؟ لا، هذا العمل أصلا نتائجه عظيمة، مجرد اعترافك بالعبودية لله سبحانه وتعالى هذا قمة العمل، ثم عندك الأجر والثواب عند الله عز وجل والسلامة من عقوبة ومعرة ترك الطاعة. وأما ما تجد من الأثر الذي تحس في قلبك فقد يكون موجودا، ولكن طبيعة الإنسان يطمح ويتطلع إلى ما هو أعظم وخير من ذلك. وإنما الكلام ليس في هذا الباب، الكلام في أمور قابلة للقياس وقابلة للنظر والإحصاء والدرس من المصالح الملموسة، فعلينا حينئذ أن نعمل التفكير في تحديد الأولويات والنظر فيها. الوسيلة الثانية المشاورة والمداورة والحوار، فبالتجربة يتبين أن عقلين ليس كعقل واحد، وأنه يقع فيها تلقيح للأفكار والنظرات، وربما تجلس مع إنسان أقل منك فتسأله سؤالا على سبيل المذاكرة فيفتح لك أبواب ويطرح عليك أيضا أسئلة مقابلة، تجد أنه يترتب على ذلك الكثير. ولعلي لا أكتمكم سرا، وأنا أحضر هذه المحاضرة التقيت بعدد من الأخوة، أحدهم لقيته حتى وأنا في المطار وسألت وقلت عندي هذا الموضوع وأنا قرأت فيه وبحثت وسجلت وكتبت، لكن ظلت فيه مناطق مظلمة. فبدأ هذا الأخ يتحدث ووجدتني لا شعوريا أمسك القلم وأخرج الورقة وأكتب، فوجدت عددا من الأفكار الجيدة الجميلة استفدتها من هذا الأخ في قعدة سريعة، وربما هو قالها وهو يعني يظن أنها لن تكون ذات بال. إذن المشاورة ومن شاور الرجال شاركها في عقولها. لا يستطيع الإنسان أن يستبد بمعرفة المصلحة والمفسدة والأولى، لكنه يستطيع أن يستفيد من الآخرين. الأمر الثالث التأني بحسب الأهمية، فالعجلة أحيانا ربما تخطف الإنسان عما هو أولى وأصوب. كثير من القضايا تحتاج إلى نوع من النفس، أعطها وقتا وتأنى، ربما ينفتح لك فيها أبواب. وقد جربت هذا أيضا، فإذا فكر الإنسان في مسألة ولم يتبين له فيها شيء ربما يكون كليل الذهن، الفكر، العقل تعبان، الآن أعطه راحة، استرخاء، نوم، بعدما تستيقظ تجد أن استعدادك لبحث هذه المسألة أو فهمها أكثر بكثير مما كان عليه قبل. وأنا جربت ذلك حينما تأتيني بعض الأوراق، فإذا أجبت على 5 أو 6 أوراق منها أتيت للورقة السابعة كان فيها تعقيد، شعرت بأن هذه الورقة معضلة فتركتها. إذا أتيتها من الغد كانت هي الأولى فكان النشاط والجهد فيها، فوجدت أنها لا تحتاج إلى كبير جهد. النقطة الرابعة سؤال أهل الخبرة والاختصاص، وهذا غير المشهورة، لأنه لا يلزم أن تستشيره في الأمر كله أو المعضلة، وإنما تسأله عن جزئيات معينة قد يحيط بها، بمعنى أنه يتكون لديك معلومات تعينك على النظر والتفكير السليم. الخامسة قضية الطاعة، يعني أحيانا قد يجد الإنسان أنه محتاج إلى أن يطيع غيره في موضوع الأولويات، والمقصود هنا الطاعة لما هو خير في الشريعة، كطاعة الوالدين مثلا فيما عند الإنسان فيه تردد وليس له فيه جزم، أو طاعة الزوجة مثلا لزوجها، أو طاعة الإنسان لرئيسه بالمعروف، طاعة الإنسان للناصح الذي تعرف أنه يمحضك الودة والنصيحة. وأخيرا وهي جديرة بأن تكون الأولى قضية الاستخارة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أن الإنسان إذا هم بالأمر صلى ركعتين كما في حديث جابر في البخاري، واستخار الله تعالى بعلمه واستقدره بقدرته وسأله من فضله أن يدله على ما هو الخير والأرشد في هذا الأمر الذي يتوجه إليه. ما هي معايير الأولوية؟ يعني كيف نستطيع أن نحكم على عمل معين بأنه أولى من غيره؟ أولا مسألة أهمية العمل كما ذكرنا من قبل، فإن هذه هي أول معايير الأولوية، أن يكون العمل مهما لذاته لا لشيء خارج من ذاته، كما ذكرنا مثلا أهمية الإيمان، كما ذكرنا أهمية الأشياء الضرورية في الدين التي جاءت لحفظ الضرورات الخمس وتحصيل المصالح. ثانيا موضوع الوقت والفوات، فإن الأشياء التي تفوت تقدم على الأشياء التي لا تفوت، ويقصد بها هنا من الأشياء التي تفوت ما هي من الأعمال المطلوبة، يعني من الأفعال وليس فقط من التروك. يعني أرجو أن نفرق بين هذه النقطة وهي قضية تقديم الواجبات التي تفوت كالصلاة مثلا أو الأعمال الصالحة التي لها وقت معين تنتهي بانتهائه، يجب أن نفرق بينها وبين الانشغال ببعض الأشياء الطارئة التي قد تأخذنا من منطلق أنها أمور مستعجلة أو هكذا نعبر عنها أنها أمور مستعجلة، وفي الواقع أن هذه ربما تصنع مشكلة تحتاج إلى علاج. النقطة الثالثة في موضوع معايير الأولوية، الشخص نفسه في إمكانياته وقدراته وموقع عمله، مكان عمله، في تخصصه، في طبيعة علاقته بهذه المشكلة أو تلك، فهذه لا اعتبار في موضوع الأولوية. هناك شيء أولوي بالنسبة لك لكن ليس أولويا بالنسبة لي، لأن إمكانياتي تختلف عن إمكانياتك، إلى غير ذلك من الاعتبارات. الأمر الرابع شمول النفع، فإن هذا مما يعرف به الأولوية، فما كان نفعه أشمل وأعم للناس فهو أفضل وأولى. الخامس تلاؤم هذه الأولوية مع برنامجك الخاص، فردا كنت أو مجموعة أو شركة أو مؤسسة أو ما أشبه ذلك. فربما مثلا فئة اختارت لنفسها طريقا معينا باجتهادها ورأت أن هذا الطريق أولوية، فيكون هناك نوع من المراعاة. مثلا لو كنا متخصصين في دعوة غير المسلمين كمثال، ورأينا أن هذا الجانب مغفول عنه تماما، ولذلك نظمنا شبكة من العلاقات والمجموعات والمكاتب لدعوة غير المسلمين، ورأينا أن هذه أولوية بالنسبة لنا، هنا في الطريق قد يعرض لنا أحد يقول أنتم تهتمون بإدخال غير المسلمين في الإسلام، بينما المسلمون الذين دخلوا في الإسلام ترون أنهم يكادون أن يبتعدوا عن أو يخرجوا منه، لماذا لا تشتغلون بتثبيت المسلمين على دينهم مثلا؟ فنقول نحن هذه أولوية اخترناها ورأينا أن الأمة بحاجة إليها، وأن جهودنا وإمكانياتنا اللغوية والثقافية تتلائم معها، وغيرنا يهتم بالجانب الآخر. السادس موضوع القدرة، فإن الإنسان قد يقدر على شيء ولا يقدر على غيره، وهذا الشيء الذي تقدر عليه أنت ربما لا يقدر عليه سواك. الأمر السابع موضوع الثمرة والنتيجة مقارنة بالجهد، يعني أقدر أن هناك ثمرة لكن إذا قستها بالجهد الذي أبذله عرفت إن كان الأولى أن أستمر في هذا العمل أو أن أنتقل إلى غيره. هذه بعض المعايير التي تحدد الأولويات. هنا نقطة اسمها إدارة الأولويات، يعني ليست من شأني لأنها تتعلق بأولويات الإدارة والعلم المعاصر، لكني قرأت بعض الكتب ورأيت فيها فوائد نحتاجها فأشير إليها كعناوين. يعني أولا موضوع الأولويات في إدارة الوقت ذات علاقة وطيدة بالأولويات في الشريعة، لأن المصلحة تدرك بالعقل عادة كما ذكرت. ثانيا كيف نستطيع أن نوفق بين ما هو عاجل وما هو مهم؟ في كثير من الأشياء من الحالات الأشياء العاجلة قد لا تكون مهمة لكنها تفرض نفسها علينا أحيانا، وهنا نقع في نوع من المغالطة فنقدم ما هو عاجل بينما الأصل تقديم ما هو مهم، لأنه هو الأولى والأهم وإن كان هناك إلحاح على العاجل. هذا أيضا يعبر عنه بعضهم بالفرق بين الساعة والبوصلة، الفرق بين الوقت وبين الواجب. فإذا سيطرت الساعة على الإنسان معناه أن الإنسان يعيش دائما ردود فعل وقتية لأحداث يعملها الآخرون، فتفرض عليه أن يقوم برد فعل كأن يكون هذا العمل مثلا احتجاجا على ما يقوم به الآخرون، وهذا يترتب عليه أن يغفل عما سموه بالبوصلة، يعني العمل الأصلي الابتدائي الذي ينبغي أن ينطلق من عند ذاته. لابد من تحديد ماهية الأهداف التي نريد، بل هذا هو أهم الأولويات، أن يحدد الإنسان لنفسه هدفا. أنت تعمل الآن تسير، طيب ماذا تريد أن تكون في المستقبل؟ ماذا تريد بالضبط كفرد، كمجموعة، كأمة، كدولة؟ أحيانا قد يقول إنسان لا أريد أكثر من المحافظة على ما أنا عليه، وأحيانا قد يكون له طموح أو هدف معين. يجب أن يكون للهدف واقعية وأن يكون هناك برنامج واقعي يحقق هذا الهدف. أنا رأيت مجموعة من الشباب اجتمعوا في مكتبة وجلسوا يتناقشون فيما بينهم، فقال بعضهم لبعض أنه قرأ في كتاب أنه لابد من تحديد الأهداف. قالوا ما رأيكم في تحديد الهدف؟ قال واحد أفضل، وأتى لهم بكتاب قد طبعت عليها أهداف من الخلف ومكتوب أول هدف إقامة الحياة الإسلامية والحكم الإسلامي. فقال هؤلاء الشباب هذا أفضل هدف يمكن أن نجتمع عليه. هذا الهدف ليس هدفا بالمعنى الصحيح بالنسبة لهؤلاء، لأن المقصود الهدف الذي ترسم طريقا إليه، فيكون الهدف مثلا تزويد أنفسهم بالعلم الشرعي، حفظ القرآن الكريم، حفظ متن في السنة، معرفة بعض العلوم، يعني توظيف بعض الطاقات، إلى غير ذلك من الأهداف العملية الممكنة. التوقعات مصدر القلق، ومن هنا فإن فهم الواقع جيدا قد يعفي من القلق ويعين على العمل الرشيد. فإن الكثيرين مثلا ربما يكون مصدر قلقهم توقعات معينة، بعض هذه التوقعات ربما توقعات مخاوف مبالغ فيها، والتجارب علمتنا ألا نبالغ في المخاوف، فإن الأمور لا تذهب بعيدا، ومن سنة الله أن الله تعالى يجعل من كل شيء ما يقاومه وما يناقضه. على سبيل المثال انظر إلى السياسة الأمريكية كنموذج في هيمنتها على العالم، والذي الناس يتوقعون أنه خلاص يعني جاء عصر العولمة وانتهت كل ألوان الاستقلال السياسي والعسكري والاقتصادي في العالم، بينما وجدنا أنه الذين يتظاهرون ضد العولمة في الأماكن التي تقيم فيها مؤتمراتها والجهود والأعمال والدول والمؤسسات والأنظمة أصبحت تتضخم وتتزايد يوما بعد يوم. إذن على الإنسان أن يقلق ولكن باعتدال، فلا يبالغ في القلق من المخاوف التي يمكن أن تقع، كما يقال سهرت أعين ونامت عيون لأمور تكون أو لا تكون، إن ربا كفاك ما كان بالأمس سيكفيك ما غدا سيكون. وهذا لا يعني أبدا أن الإنسان يكون لا مباليا، لكن فرق بين هذا وبين أن تأخذنا حالة من الدهش والخوف والقلق الذي يجعلنا لا نستطيع حتى أن نركز في جهودنا وأعمالنا. أمس كنت أتحدث عن القسوة، فإحدى الأخوات وهي فتاة في مقتبل عمرها كتبت رسالة طويلة من صفحتين تقول فيها لماذا لا نقسو، يجب أن نكون قساة، ويجب أن نربي أبناءنا على القسوة، ومجتمعنا على القسوة، وأمتنا على القسوة، نحن بحاجة إلى مزيد من القسوة. ما معنى أن لا نقسو وقد حصل المسلمين في فلسطين كذا وفي العراق كذا وفي أفغانستان كذا وأمور أحوال الأمة والأسرى في غوانتنامو وفي أماكن كثيرة إلى غير ذلك من الصعوبات؟ وصارت الأخت تتحدث في هذا الإطار. طيب هذه القسوة هل هي حل لهذا الوضع، أم هذا هو ما يتمناه منا أعداؤنا وخصومنا، أن تصل أحوالنا بسبب الضغوط وبسبب الإحباطات إلى حالة ربما نفتقد فيها التوازن والانضباط، وبذلك لا نستطيع أن نفكر تفكيرا صحيحا فضلا عن أن نعمل عملا رشيدا. أيضا قضية الوقت لا يكفي، فلنفكر بطريقة أخرى، والوقت ربما لا يكفي لهذه المحاضرة، لكن أيضا حياتنا لا تكفي لأعمالنا وخططنا كلها، فلماذا لا نفكر بطريقة أخرى نستطيع فيها أن نحقق مزيدا من الأهداف؟ يمكن أن توظف آخرين، يمكن أن تفوض آخرين، يمكن أن توجه آخرين، ربما لو كان عندك مجموعة من الآراء والمقترحات تبثها للناس ربما عملوا بها، فكنت كأنك أنت الذي عملت، ولهذا من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. نحن لا نملك سيطرة مطلقة على الحياة كلها، ولكننا نملك بعض السيطرة على أنفسنا، على خياراتنا الخاصة واجتهاداتنا الذاتية، بل حتى خياراتنا الخاصة واجتهاداتنا الذاتية لا نملك سيطرة مطلقة عليها، لكننا نملك الكثير منها. إذن يمكن أن نتصرف فيما يخصنا نحن، اجتهاداتنا، آرائنا، خياراتنا، أعمالنا، أما الحياة فإنك لا تملك السيطرة عليها. هناك قضية معالجة الأزمات العابرة ربما تصنع عند الإنسان القلق والإجهاد والاضطراب والضغط، سوف أشير بعد قليل إلى مزيد من هذه النقطة. قضية أنت مشغول فأنت مهم، هذه قضية أيضا خادعة، البعض يظنون أن علامة الأهمية أن يكون الإنسان مشغولا، ربما يقول البعض إن الإنسان المهم قد يجد وقتا لكثير من الراحة والأنس والهدوء وقراءة بعض الصحف حتى. إذن ليس علامة الأهمية هو الانشغال الدائم 24 ساعة، ربما يكون هذا الانشغال بسبب عدم التنظيم مثلا أو عدم ترتيب الأولويات. الوقت والانتفاع به، لا تظن أن الوقت مليان ولا يتسع. هناك مثل ضربه بعضهم، أحضر جالونا له فوهة واسعة وأحضر مجموعة من الحجارة الكبيرة ووضعها فيه واحدة بعد الأخرى حتى امتلأ الجالون بهذه الحجارة، ثم سأل الحضور هل امتلأ؟ قالوا نعم، فأخرج مجموعة أخرى من الحجارة الصغيرة ووضعها عليها، فوجدوا أنها تخلخلت
حتى وسعها الجالون كلها أيضا. فقال: هل ترون امتلأ؟ قالوا: أم آن؟ نعم. فأخرج إناء فيه رمل ووضعه عليه فوجد أنه قد استوعبه. امتلأ؟ قالوا: نعم. أخرج إناء فيه ماء وصبه عليه فاستوعبه أيضا. إذن ينبغي أن نفكر أنه صحيح علينا أن نبدأ بالأشياء الكبيرة، لكن حتى الأشياء الصغيرة ومن الدرجة الثالثة والرابعة في الوقت لها متسع إذا أحسن التوظيف. أختم بمجموعة من نماذج في الأولويات، وهذه حقيقة طويلة، يمكن المحاضرة هي تحتاج محاضرة وحدها، لكني أشير إليها إشارة عابرة. يعني اخترت مجموعة من الأشياء التي خطرت في بالي واعتقدت أنها من الأولويات التي تحتاج إلى إشارة. من الأولويات العناية بالأولويات وضبطها ومدارستها وقبول التنوع فيها وعدم البغي بسببها، ألا يبغي بعضنا على بعض بسبب هذه الأولويات. قد يكون هذا أولى لك ولكنه ليس أولى لغيرك. فالاهتمام بهذه الأولويات والعناية بها ودراستها أمر مهم. ثانيا، المحافظة الدائمة على الصفاء والنقاء والسلام، أعني السلام النفسي، سلام الإنسان في نفسه، هدوءه، استقراره، سعادته، رضاه. فهذه أشياء مهمة ومكاسب حقيقية علينا ألا نفرط فيها. وهكذا أيضا المحافظة على العلاقة الطيبة الأخوية مع إخوانك المسلمين، هذه من الأولويات العظيمة القلبية الأساسية التي في ظلها تصفو الحياة. فإياك ثم إياك أن تسمح لأي اختلاف، اختلاف الرأي في الاجتهاد في الأولويات مع أخيك المسلم، أن تجد في قلبك عليه غلا أو كراهية أو حقدا. ثالثا، عدم التقاطع بين أولويات الأمة وأولويات فئة من فئات الأمة، وضرورة التخفف من الانفصال عن الأمة. يعني كلما تكرس لمجموعة برنامج معين وأبلغوا في العزلة بهذا البرنامج، ضعفت مراعاتهم لمصلحة الأمة، وصاروا يرون مصلحة الأمة من خلال مصلحة هذا الفريق أو هذه المجموعة التي رسمت لنفسها برنامجا خاصا قد لا يتطابق مع مصلحة الأمة كلها. وأنا أضرب لذلك مثلا، لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف أصابتهم جراح، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى ما مسهم، وهم أصحاب محمد ما عندهم بأس في التضحية، وهم يعني يسعون إلى الجنة ركضا إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل الرشاد، وهم الذين يصيحون: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إلا قيتها غلابها، كافرة بعيدة أنسابها. أصابتهم جراح، فراعى النبي صلى الله عليه وسلم أولوية المحافظة على هدوئهم وسكينتهم، وقال لهم: إنا قافلون غدا. فقالوا: يا رسول الله، نرجع ولم نفتحها؟ فتركهم. فلما كان من الغد أصابتهم جراح أكثر، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قافلون غدا. فأعجبهم ذلك وتطلعوا إليه ورفعوا رؤوسهم، فتبسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عمر رضي الله عنه قال: لا أحمل على البحر مسلما إلا بإقناع، لما أقنعوا بذلك، وإلا كانت فكرته ألا يركب المسلمون على البحر في الغزو. إذن قضية مراعاة الأولوية في مصلحة الأمة العامة، في سوادها، في جمهورها، في عامتها، في هدوئها، في سكينتها، في حفظها، في حفظ ثغورها، في عدم تسليط أعدائها أو فتح الثغور لأعدائها عليها، هذه أيضا من الأولويات المهمة. الرابعة، تحريك، ضرورة تحريك قناعات الأفراد، أفراد الأمة للعمل المنتج للإصلاح الشامل. دائما ما نقول أيها الأخوة، مليار ومئة مليون إنسان، هؤلاء يسدون الأفق، عدد الرمل والحصى والتراب كم هائل، خمس سكان الكرة الأرضية. يعني هؤلاء لو كل واحد منهم عنده عمل ولو بسيط لكان للإسلام من وراء ذلك عز أثيل. لو تخيلنا 10% من هؤلاء سيكون أمامنا كم؟ 100 مليون إنسان على الأقل. طيب لو تخيلنا 1% سيكون أمامنا كم؟ 10 ملايين، مليار، 100 مليون، 10 ملايين، 10 ملايين. لو عندنا 10 ملايين إنسان منتخب نخبة في علمه وعقله وإدراكه وسلوكه ونضجه، اليهود كلهم لا يصلون إلى 4 ملايين، بل ربما اليهود في العالم كله لا يتجاوزون 7 ملايين إنسان. ومع ذلك ترى هذه الدولة كيف أصبحت شوكة في العالم الإسلامي، وأصبحت مع الأسف الشديد تتحدى هذه الأمة من أقصاها إلى أقصاها بجيوشها وحكوماتها وشعوبها، ليس فقط في المجال العسكري بل حتى في المجال المعلوماتي، في المجال التقني، في المجال السياسي. هذه مصيبة كبيرة جدا. إذن المسلمون كما يقال كثر ولكن عديد لا اعتداد به، جمع ولكن بديد غير متسق، حارت قواعدنا، زاغت عقائدنا، أما الرؤوس فرأي غير متفق، البعض يحسب أن الحرب جعجعة والبعض في غفلة والبعض في نفق. لو استطعنا أن نحرك طاقات الأمة ولو شيئا منها، أعتقد أننا سوف نكون أمام نتيجة طيبة. ليس المقصود مجرد رفع شعارات ولا مجرد توزيع المسؤوليات، لا، المقصود حركة فعلية تنطلق من قناعة الإنسان بأنه جزء من المشكلة وهو بالتالي جزء من الحل. ولذلك لا يمكن أن يكون بيننا إنسان يرى أنه ليس جزءا من المشكلة، لأنه حينئذ لن يكون جزءا من الحل. الذي لا يعترف بأنه مسؤول ولو جزئيا عن خطأ لن يقوم بالتصحيح. الخامسة، تصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالدين، وهذه في نظري من الأولويات المهمة جدا، لأن هذه المفاهيم تكون عصية على التصحيح. مفاهيم يظن الناس أنها من الدين، فإذا رأوا من يحاول تغييرها قالوا هذا يريد أن يغير ديننا، مثل الذين يعني مثلا ينظرون إلى هذا الولي مثلا نظرة تقديس وربما يعبدونه من دون الله تعالى، فإذا جاء من يقول لهم اعتدلوا في شأنه ظنوا أنه يريد أن يسلبهم محبة هذا الولي. العمل للدنيا كمثال هو من الدين، الإنجاز من الدين، الإخلاص في العمل من الدين، الأمانة من الدين. الله سبحانه وتعالى يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ربما لما نقرأ هذه الآية الذي يتبادر إلى أذهان العاديين من الناس بل ربما بعض المتعلمين أنه والله لو أنهم صلوا وصاموا، هذا جزء من المعنى صحيح، هذا من أمر الله، لكن ليس هذا هو كل المعنى، وإنما المعنى يقتضي فعل كل ما أمر الله به، فيدخل في ذلك العمل في الدنيا. ولذلك لو أن الإنسان صلى وصام ولكنه ما سعى في طلب الرزق بالتجارة عليه أن لا ينتظر الرزق، لأن السماء كما قال عمر لا تمطر ذهبا ولا فضة. ولو أن الإنسان مثلا ما رتب وخطط عليه أن لا ينتظر النجاح، ولو أنه ما سعى في الزواج عليه أن لا ينتظر الولد. وهذا أيضا يقودنا إلى نقطة أخرى في موضوع تصحيح المفاهيم، وهي المتعلقة بالأسباب. عند المسلمين إيمان مبهم بالأسباب، بينما في الشريعة تأكيد عظيم على قضية السببية، وأن الأشياء التي يجدها الناس هي نتيجة للأعمال والأسباب التي فعلوها، هذا في الدنيا وفي الآخرة. حتى في الجنة، نعم هم دخلوا الجنة برحمة الله تعالى، لكن الله تعالى قال بما كنتم تعملون، يعني هذه الأعمال التي عملوها جعلتهم يتأهلون لرحمة الله عز وجل. ومثل ذلك أيضا التفريق بين القدر وبين الاستسلام والقعود. القدر نؤمن به وأن الله تعالى علم كل شيء وكتب مقادير الخلق، لكن هذا القدر ليس حاشا لله اعتسافا ولا اعتباطا، وإنما هو من العليم الخبير الحكيم. ولذلك فإن القدر لا يعني عند الإنسان مثلا القعود والاتكالية وترك العمل. مثل ذلك التفريق بين الغيب الذي نؤمن به وبين الخرافة والأسطورة التي نرفضها وننأى بديننا وعقولنا عنها. الكثير من المسلمين تسربت إليهم خرافات وأساطير من جراء ربطها ببعض القضايا الغيبية، فهذه مشكلة كبيرة جدا. نؤمن مثلا بالدار الآخرة التي تبدأ من حياة البرزخ بعد موت الإنسان ووضعه في قبره، لكن لما يأتي إنسان ويذكر لنا قصصا مثلا وأخبارا متعلقة بمشاهدات يزعمها أو ينقلها عن من يثق به، لسنا ملزمين ولا متعبدين شرعا بأن نؤمن بهذه الأشياء، وليست هذه جزءا من ديننا. وقد تكون بعض هذه الأشياء روايات غير صحيحة. كثير من المسلمين أصبح في شخصياتهم في عقلياتهم نوع من القابلية للتصديق بالأشياء التي ربما تكون خيالية بعيدة. ربما أنا لا أقول هذا خاص بالمسلمين، هو موجود عند معظم الشعوب التي فيها عدم معرفة أو فيها جهل. ولذلك لما تقرأ مثلا في بعض الصحف قصص الإنسان الذي خرج من قبره أو أشياء، يعني تجد كم أن هذه الأشياء تنتشر عند الناس ويتداولونها ويصدقونها ويسألون عنها. وأحيانا تسمع ربما بعض الخرافات فتجدها أسرع في الناس من السيل استدبرته الرياح، بينما الحقائق والمعلومات والقضايا الصحيحة ربما لا يتقبلها الناس بسهولة. ولذلك قلت لبعض الأخوة شيء عجيب، لو أن إنسانا طبع حديثا من صحيح البخاري ووزعه عند الناس أو علقه في المساجد لم يقرأه إلا القليل ولم يسأل عنه إلا القليل من الناس، لكنه لو جاء بحديث موضوع من بعض الروايات الموضوعة وفي غرائب وعجائب وقضية المرأة التي تعلق بشعر رأسها وشأن هذا القبيل لوجدت أن الناس يسألون عنه ويتناقلونه ويصورون إلى غير ذلك. سادسا، مقاومة الاستبداد. من الأولويات في العالم الإسلامي ضرورة مقاومة الاستبداد والطغيان السياسي، مع عدم الانتقال من طغيان إلى طغيان آخر، بمعنى أن لا يتحول المجتمع المسلم إلى ميدان تجربة وميدان اختبار. ضرورة تحديد الموقف بوضوح من الأنظمة من الحكومات في العالم الإسلامي بوضوح وباتزان أيضا، فيجب أن يكون هناك حذر من الممالأة، من كيل المديح، من الثناء المفرط، من المبالغات، وبالمقابل يكون هناك أيضا اعتدال في المطالبة بالإصلاح والمطالبة بالتصحيح، أن يكون هناك نوع من الجهود، نوع من الضغوط، لكن بعيدا عن ممارسة الأساليب التي قد تنتهج منهج العنف مثلا أو محاولة فرض الرأي بالقوة. وهذا لا شك أنه مما يخدم أعداء الأمة في الداخل والخارج. سابعا، المشاركة والتميز، وهذه قضية مهمة في نظري جدا في ظل العولمة وتحديات العولمة في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية أيضا وفرص العولمة أيضا. العولمة كما هي تحدي فهي فرصة، والمملكة ربما تدخل في نادي العولمة خلال هذا العام. ولذلك فإنني أرى أن من المهم جدا أن يكون لدينا جواب واضح أمام الفرص الجديدة القادمة. على سبيل المثال يعني الفرص الإعلامية، المشاركة في وسائل الإعلام بما في ذلك مثلا القنوات الفضائية، الصحف، المجلات. هنا أرى أنه ينبغي أن يكون الخيار محسوما في ضرورة المشاركة وبذل الجهد في هذه الأشياء من خلال التأثير المباشر وغير المباشر. ربما الوعظ أو الحديث المباشر الذي قد يفعله مثلي يؤثر على أمثالكم من الفضلاء والأخيار، لكن نحن بحاجة إلى أساليب غير مباشرة لا تعتمد الأسلوب الصريح في الوعظ والتأثير، تخاطب الشباب والفتيات والكبار والصغار وطوائف وشرائح المجتمع الإسلامي في كل مكان. قضية المشاركة الاقتصادية أيضا من خلال مثلا البنوك الإسلامية، النوافذ الإسلامية، المعاملات المصرفية التي يمكن أن تشكل نوعا من المواجهة والجدار في ظل الغزو الاقتصادي. المشاركة السياسية أيضا في المجالات، في المجالس، في المجالس النيابية، في الانتخابات، وقد رأينا وسمعنا أن هناك بوادر انتخابات في المملكة. مثلا بدأت الانتخابات في بعض الإدارات، مؤسسة التعليم الفني، نقابة الصحفيين وغيرها، المجالس البلدية ربما تمتد إلى مجالس المناطق إلى غير ذلك. هنا ينبغي أن يكون هناك نوع من على الأقل البحث في هذه القضية، لم تتحول هذه القضية إلى قضية ساخنة واقعية بحيث نزعل إذا تناقشنا فيها. لا زالت قضية ربما لها طابع علمي، ولذلك أعتقد أننا الآن لدينا قابلية أن نناقشها بهدوء وأن نأخذ ونعطي فيها، هذه فرصة، دعونا نناقشها وننظر هل الأفضل أن يكون هناك نوع من الحزم واختيار المشاركة، باعتبار أن هذه بغض النظر عن السلبيات التي ندرك أنها موجودة، بغض النظر عن ما يكتنفها من مخاوف، بغض النظر عن حداثة التجربة، بغض النظر عن أشياء كثيرة، إلا أنه والله يظل في النهاية أن المشاركة أفضل. وقد يكون منا من لا يرى ذلك على الأقل لنفسه، وهذا أيضا ينبغي أن يكون رأيا محترما، فليس المقصود أن تجمع الخيارات كلها في رأي واحد، لكن أن نتعلم كيف نختلف في مثل هذه القضايا فيما يخصني كاجتهاد شخصي الذي أميل إليه في كل هذه القضايا التي طرحتها، أن الأصل فيها هو أولا المشاركة، ضوابط قل ما شئت، لكن المبدأ هو مبدأ المشاركة، وثانيا المشاركة المتميزة التي لا تجعلك مجرد رقم أو تذوب في هذا التيار أو في هذا العمل، إنما تشارك مشاركة متميزة تعبر عن قناعتك، عن موقفك، عن رؤيتك الإيمانية الإسلامية الخاصة.
طبعا عندنا نعطيكم يا كعناوين ترتيب المعارك وتقليل العداوات، تواصل مع الناس بقدر الإمكان. النقطة التاسعة موضوع الأمر معروف والنهي عن المنكر، هذه مهمة لأن أحلت إليها قبل قليل، قضية تقديم الأمر بالمعروف كما قدمه الله ورسوله من خلال البرامج والمشاريع الكثيرة التي نعملها، وبعد ذلك يأتي النهي عن المنكر وهو واجب أيضا، وينبغي أن يتخصص فيه طائفة كما قال الله سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، وكما قال سبحانه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لكن علينا أن لا نربط نشاطنا بوجود مهيجات أو بما يسمي بعضهم إدمان الطوارئ، أنه تعودنا أننا نتحرك على وقع مشكلة أو أزمة أو أمر طارئ، وأن نشتغل بإطفاء الحرائق، وأن تكون مهمتنا مجرد الاحتجاج، أو كما قال لي بعض الإخوة قال أنتم تعرفون ما لا تريدون، الشيء الذي لا تريدونه الذي ترفضونه، لكن نريد منكم أن تعرفوا الشيء الذي تريدونه وأن تجتهدوا فيه. بارك الله فيكم وغفر الله لكم، وأعتذر إليكم عن الإطالة، وأشكركم على حسن الاستماع، ربما استماعكم وإنصاتكم